مواطن صهيوني وإصابة آخرين في عملية طعن بطولية نفذها فلسطيني في حيفا المحتلة. شهيدان في رفح وإصابات في خان يونس في انتهاك جديد للاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة. إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البرنامج النووي لطهران أثبت التزامه بالقوانين الدولية فضلا عن التزامه بمعاهدة عدم الانتشار النووي. وفي معرض رده على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إسماعيل بقاي: إننا نتوقع من جروسي أن يلتزم بمهامه الرسمية دون اتخاذ مواقف بناء على تخمينات، مشيرا إلى استمرار المشاورات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف. وحول القضية الفلسطينية أكد بقاي أن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقد في جدة الجمعة القادم بناء على طلب من إيران، وهو يختلف عن الاجتماعات السابقة حيث سيتم التأكيد على أن العالم الإسلامي لن يقبل أبدا التطهير العرقي في فلسطين المحتلة. نستمع إلى حديث السيد إسماعيل بقاي فيما يخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أنا دائما أكرر مواقفنا وأقول نتوقع من المدير العام للوكالة الدولية النووية الطاقة النووية أن يتحدث حول حدود خياراته وفق قرارات الوكالة، ووجهة نظره لا يجب أن لا تكون على تنبؤات واحتمالات سياسية، وهذه لم تكن من خيارات المدير العام، ولا يمكن أن تساعد القضية لحل القضية، بل أنها ستلهب الأجواء. فمثل هذه الكلمات ومثل هذه التصريحات لا يمكن أن تكون مبتنية على أي الواقع، أي أمر الواقع. فإن إيران والجمهورية الإسلامية مرارا أكدت وثبت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعمل وفق الأطر والقوانين الدولية والقرارات المكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر وإشاعة الأسلحة النووية، والوكالة لديها الإمكانيات اللازمة لأن تواصل عملها الرسمي. إذن مع الأسف مع تكرار هذه القضايا وثبت عكسها أنها لم تكن بناءة، وبل تعقد الأمور ولم تسهل الأمور فيما بيننا والوكالة. نحن مرة أخرى نرى أن مثل هذه الحركات تأتي في إطار الإرادات التي مع الأسف بعض الدول الغربية يحاولون فرضها من خلال قرار مجلس الحكام، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أن مبنى مثل هذه القرارات هو أمر سياسي، ونحن لا نريد أن نرى ذلك. فلنرى ما يحدث في الأشهر والأسابيع القادمة من قبل الوكالة، ووفق ذلك نحن بالتأكيد سيكون لنا رد مناسب. ولكن بشكل عام أقول لكم يجب ألا يكون إعطاء وجهة نظر وفق النظريات السياسية لبعض الدول والأراء غير الرسمية للدولية، وهذا الوكالة الدولية لم تكن محلا لتقديم مثل هذه التصريحات.
استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم عقب تنفيذه عملية طعن بطولية في حيفا أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بينهم حالات حرجة. واعترفت السلطات الصحية الصهيونية أن 3 من الجرحى في وضع خطير جراء عملية الطعن التي وقعت في محطة الحافلات المركزية بمدينة حيفا المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية صهيونية أن منفذ عملية الطعن في حيفا من مدينة شفا عمرو بالداخل المحتل. وتحدثت منصات للمستوطنين عن إطلاق النار تجاه مستوطن بالخطأ بعد شكوك بأنه أحد المقاومين في حيفا، مشيرة إلى أن هناك خشية من أن يكون أحد الجرحى قد تعرض لإطلاق نار عن طريق الخطأ. استشهد فلسطينيان صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب 3 أطفال فلسطينيين في قصف مروحية إسرائيلية بصاروخين منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس. ويوم أمس قتلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وأصابت 6 آخرين بجروح في بيت حانون وخان يونس ورفح بعد قليل من قرارها إغلاق المعابر مع قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات والبضائع. يأتي التصعيد الإسرائيلي الجديد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط فبراير الماضي مفاوضات المرحلة الثانية. هذا وقوبل انقلاب كيان الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق غزة بوقف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع وغلق المعابر، قوبل بتنديد عربي دولي شديد، وبالتأكيد أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انقلاب كيان الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق غزة بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وغلق المعابر قوبل بتنديد عربي دولي شديد. السعودية نددت قرار حكومة الاحتلال بوقف دخول المساعدات واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. مصر أدانت هي أيضا القرار واعتبرته انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وشددت على أنه لا يوجد مبرر أو ظرف أو منطق يسمح بتجويع المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر. وفي خطوة مماثلة أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار الكيان الإسرائيلي واعتبرته خرقا فاضحا للقانون الدولي والاتفاقية جنيف الرابعة، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع، داعية المجتمع الدولي لإلزام تل أبيب بتنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار. قطر أعلنت رفضها القاطع لاستخدام الكيان الإسرائيلي الغذاء سلاح حرب بغزة وتجويع المدنيين، ودعت المجتمع الدولي لإلزامه بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع. وزارة الخارجية الكويتية كذلك أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. في سياق متصل حذر الاتحاد الأوروبي من أن هذا القرار الإسرائيلي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطرة، وأدعى إلى استئناف سريع لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأكد دعمه القوي للوسطاء، مجددا دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعاليات داخل غزة. بدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
اعتبرت حركة حماس اعتماد الاحتلال الاقتراح الأمريكي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق اعتبرته محاولة للتهرب من الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية، وحملت الحركة نتنياهو مسؤولية تعطيل الاتفاق والتبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في غزة، مؤكدة التزامها بتنفيذ المراحل 3 من الصفقة المعلنة. كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الكيان لتنفيذ التزاماته بإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى القطاع، واصفة إيقاف المساعدات الإنسانية بالابتزاز الرخيص. وكان مكتب نتنياهو قد أعلن موافقته على اقتراح المبعوث الأمريكي بتمديد الهدنة الحالية حتى منتصف إبريل المقبل وخلال شهر رمضان المبارك. تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين رئيس حكومة الاحتلال باستكمال صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة، وأفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين احتشدوا قرب مقر الكنيست في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. يأتي ذلك بعد ساعات من قرار مجرم الحرب نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة ووقف جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع. وهاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين قرار نتنياهو مؤكدة أنه صادم ويعرض حياة الأسرى للخطر. ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن عائلات أسرى اتهامهم نتنياهو بالسعي لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة عبر وقف المساعدات، ما سيدخل مصير الأسرى في نفق مظلم ويهدد باستئناف الحرب. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها بالضفة الغربية المحتلة مستهدفة المنشآت السكنية والتجارية والبنية التحتية. وقد شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية عملية دهم وإحراق منازل مع استمرار الحصار والدمار وعمليات التهجير القسرية والاعتقالات. ففي شمال مدينة أريحة أقدم جيش الاحتلال على هدم مصنع للتمور، كما هدم محلا تجاريا وعددا من المرافق العامة بغرض البناء دون ترخيص أو بذريعة البناء دون ترخيص. وفي مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان مستمر منذ 42 يوما أظلمت قوات الاحتلال النار في عدة منازل. وأفاد الهلال الأحمر بإصابة رضيعة جراء إطلاق الغاز المدمع على أطراف المخيم. وانسحبت قوات الاحتلال من عمارة الربيع بعد أن خلفت دمارا واسعا في الشقق السكنية. حول جرائم الاحتلال المتواصلة في مدن الضفة الغربية وخاصة في مخيم نور شمس وطول كرم، نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
تراقب مصيرها يكتب بالقهر والدموع، حجارة تتساقط وجدران تنهار، كأن عمرها كله يمحى أمام عينيها. غطت وجهها المرتجف بشالها في محاولة يائسة لإخفاء مشاعر الحزن التي لم تجد لها مكانا سوى تحت وطأة الذكريات التي أجهضت بدمار بيتها في مخيم نور شمس. وفي الوقت الذي لا تتوقف جرافات الاحتلال عن هدم 11 منزلا وأكثر في المخيم، تترسخ مشاهد النكبة الجديدة في أذهان الأطفال، يتساءلون بدهشة عن مصير ألعابهم في تلك المساحات الصغيرة في الوقت الذي كانوا فيه يقطفون الورد في أيديهم، وهو كل ما تبقى من جمال في عالم امتلأ بالخراب.
والله احنا نزحنا من اول يوم، جينا انا عاش ثاب عند اخوتي، هذا ابني عبد الله اليوم عيد ميلاده عن طبق 5 سنين، ظل كل دراع اشوف المخيم، دراع اشوف المخيم، نيجي نتفرج على المخيم متحصر عليه. يعني واحد عاش فيه وتربى فيه وحياته فيه كل اشي، طشينا ولعبنا وتجوزنا وخلفنا وكل اشي بالمخيم. ايتنا احنا الحمد لله يعني دارنا مش بالهدم، يعني بس كل دور الجيران، يعني دارنا بتيجي على طرف الشارع يعني، وايت قاعدين بنتفرج يعني.
بينما دخل الدمار شهره الثاني في طول كرم، لا مكان للنازحين سوى الوقوف بعيدا، يتبادلون الهمسات، بيت من هدم ومن الآخر، وكل واحد منهم يحمل في قلبه سؤالا واحدا، هل سيبقى لهم مكان هنا أم أن كل شيء سيتبدد في ثنايا الزمن؟ بعيون تفيض بدمع لا يطفئ لهيب الفقد، يشاهدون منازلهم تنهار بفعل جرافات الاحتلال، والمشهد ليس مجرد ركام بل جريمة جديدة ترتكب بحقهم، شاهدة على قسوة لا تعرف الرحمة.
أعلن الرئيس الأوكراني أن استبداله لا يكون سهلا، وذلك بعد تصريحات أمريكية تطالب برحيله بسبب رفض الرضوخ لمطالب موسكو. وقال فلوديمير زيلينسكي أن المسألة لن تكون مجرد تنظيم انتخابات، بل إن موضوع منعي من الترشح هو الأمر الأكثر تعقيدا. وذكر الرئيس الأوكراني الذي يسعى للحصول على ضمانات أمنية لبلاده في حال إعلان وقف إطلاق النار بأنه سبق أن عرض استقالته في مقابل انضمام أوكرانيا إلى حلف الشمال الأطلسي. ويوم أمس عقدت الدول الأوروبية الحليفة الأوكرانية قمة في لندن لإظهار دعمهم لكييف واتخاذ قرارات لتعزيز الأمن في أوروبا، مع تمسكهم بضرورة توفر دعم قوي من الولايات المتحدة بعد المشادة الكلامية الحادة بين ترامب وزيلينسكي. للمزيد بشأن القمة التي عقدت في لندن حول سبل تقديم الدعم لأوكرانيا، تابع التقرير التالي.
قمة حاسمة تشهدها العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا لبحث الضمانات الأمنية الجديدة لأوروبا في ظل تزايد المخاوف من تراجع الدعم الأمريكي لكييف. وتأتي هذه القمة بعد مشاهدة الكلاميات الحادة التي وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما زاد من القلق الأوروبي بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقبل الرئيس الأوكراني بحفاوة، مؤكدا على التزام المملكة المتحدة المطلق بدعم أوكرانيا ضد روسيا. وفي إطار هذه الشراكة وقعت لندن وكييف اتفاقية قرض بأكثر من 2 مليار جنيه استرليني لدعم القدرات الدفاعية الأوكرانية، والتي سيتم تمويلها من أرباح الأصول الروسية المجمدة. وأكد زيلينسكي أن هذه الأموال ستستخدم في إنتاج الأسلحة داخل أوكرانيا، وتركز القمة على تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ومناقشة مستقبل الأمن الأوروبي في ظل احتمالات تخلي واشنطن عن التزاماتها العسكرية تجاه القارة. وفي هذا السياق دعا ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوات حاسمة قد يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرصة لتوسيع نفوذه نحو دول أخرى في المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي الملك تشارلز الثالث قبل أن يشارك في القمة الأمنية التي سيشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني ورئيس الوزراء الكندي، إلى جانب قادة أوروبيين بارزين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتأتي هذه القمة قبل اجتماع استثنائي للاتحاد الأوروبي مقرر عقده في 6 مارس ببروكسل لمناقشة آليات دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
انسحبت قوة للاحتلال الإسرائيلي توغلت قرب الناصرية بريف القنيطرة الجنوبية في سوريا بعد تنفيذ أعمال تخريب وتدمير بالمنطقة. ومنذ أيام توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل مسحر العسكري بريف القنيطرة الشرقي، وعبرت من قرية صيد الجولان بين محافظتي درعا والقنيطرة، كما توغلت في مناطق جديدة جنوبية سوريا، ونفذت غارات على مواقع عسكرية بريف دمشق الجنوبي ودرعا. هذا وكان رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو قد أعلن أن حكومته لن تسمح لقوات النظام السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق، وطالب بإخلاء محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء جنوبي سوريا من هذه القوات تماما. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. طهران تجدد التأكيد أن برنامجها النووي ملتزم بالقوانين الدولية وبموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين في عملية طعن بطولية نفذها فلسطيني في حيفا المحتلة. شهيدان في رفح وإصابات في خان يونس في انتهاك جديد للاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة. تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. شكرا لإصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته،
وأطيب تحية مباركة هي التي نحييكم بها، ونحن نبدأ مع حضراتكم حلقة اليوم من هذا المسلسل.
التواضع لله ولخلقه عز وجل هي من سمات خلفاء الله ورسوله، فهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
ولم يعرف التاريخ البشري حاكما تواضع لرعيته وهو في أوج القدرة، كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ووصيه المرتضى صلوات الله عليه.
بعض صور ذلك نرويها لكم أيها الأحبة من السيرة العلوية، فكونوا معنا.
لقد سأمت من كثرة تقصيرك في كل شيء يا أم زيد.
وما الذي قلته يا رجل؟
ما الذي قلته؟
لكي تجابهني بهذه القسوة؟ ما هذه الجفوة التي نلقاها منك؟ كأننا لسنا عيالك وأهلك، لا نقدر أن نكلمك في شيء،
نكلمك
ونخشى غضبتك في أيسر الأمور.
أنتم السبب،
خفضنا لك جناح الذل يا رجل، فاستعليت علينا. حتى الأولاد منعتهم من أن يتذوقوا رحمة الأبوة إذ استنكفت عن مجالستهم.
أرجوك كفي عن هذا،
فكأنهم يتامى وأبوهم حي. فهل ترى أن الله راض عما تفعله بنا يا رجل؟ يا إلهي، ما هذا الذي أراه؟ هل أصدق عيني؟ أبو زيد يرش الماء وينظف ساحة الدار. ما هذا يا أبا زيد؟ أنا أكفيك العمل في الدار، ما أنت وتنظيفه؟
كأنك يا أم زيد تقصدين أنني لا أحسن كنس ساحة دارنا. غفر الله لك يا أمة الخير.
لا والله ما عنيت هذا، إنما أردت أن أقول أن كنس الدار هو من عملي ولا يليق بك يا أبا زيد.
غفر الله لي، كنت أظن أن إعانة زوجتي العزيزة أمر لا يليق بي. غفر الله لي.
أي خير أصبحت فيه اليوم؟ ما هذا الذي أسمعه؟ أطلت تعجبي هذا الصباح يا رجل بقولك أنا أكفيك كنس الدار وغيره؟ حقا، أخبرني ما الذي جرى، فإني أراك اليوم غير أبي زيد الذي أعرفه.
صدقتي يا أم زيد، صدقتي، وإني لأستغفر الله مما كنت أجابهكم به من استعلاء. كنت أظنه عزة لي، فعلمت اليوم أنه كبر لا يرضاه الله. عذرا يا أم زيد، عذرا، لقد أسأت لك وللأولاد.
ما أغناك عن الاعتذار يا أبا زيد.
أشكرك.
يكفينا والله دون ما نراه من تواضعك، ولكن لم تقل لي ما الذي حداك إلى ترك ما كنت عليه من قبل.
هو والله ما رأيته من أمير المؤمنين بالأمس.
وما الذي رأيته؟
لم أخبرك أني ذهبت إليه مع ولدي زيد في حاجة قضاها لنا.
طيب.
ثم أمر بطعام لنا، وكأنه علم أننا لم نتناول طعامنا بعد.
آه. يا أبا يا أبا
ما بك يا زيد؟
انظر، لقد أمر أمير المؤمنين غلامه قنبر أن يأتي بإبريق وطست، فهل أخذه منه لكي تغسل يديك؟
لا 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 يا زيد، إنما تفعل ذلك إن كنا في البيت، أما هو فلا يليق بك ذلك، إن صب الماء من شأن الغلام قنبر.
يا أبا يا أبا،
وماذا هنا؟
ماذا أفعل؟ لقد أخذ أمير المؤمنين الإبريق وطست من غلامه.
حقا
إنه يريد أن يعينك بنفسه على غسل يديك.
يا ويلي ويا خجلتي من الله أن يراني وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يصب الماء على يدي كما يفعل الغلام مع سيده. فديتك يا أمير المؤمنين، فديتك، أقلني يا مولاي أقلني.
وأخذ الرجل يتمرغ في التراب خجلا، فنهاه أمير المؤمنين عن ذلك وقال:
يا عبد الله اقعد واغسل، فإن الله يراك وأخاك يخدمك، يريد بذلك وجه الله، فيخدمه الله في الجنة بعشرة أضعاف عدد أهل الدنيا من الولدان المخلدين.
طاعة لأمير المؤمنين، ولكن يا مولاي لا يقر لي قرار وأنا أراك تخدمني، إنك إمامي وحقك علي عظيم، فكيف أدعك تخدمني يا إمامي يا أمير المؤمنين؟
فقال عليه السلام: أقسمت عليك بعظيم حق الذي عرفته، لما غسلت مطمئنا كما لو كان الصاب عليك قنبرا.
سمعا وطاعة، سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. لولا أمرك لما رضيت أن تخدمني يا مولاي. نعم يا أم زيد، هذه هي الحكاية، ولهذا السبب تغيرت أخلاقي من سيئة إلى حسنة.
صلى الله على أمير المؤمنين، ما أعظم تواضعه لعباد الله.
نعم، هذا التواضع هو الذي دعاني إلى مراجعة نفسي بجد والاستغفار عما كنت عليه من الأنفة عن الخدمة في البيت.
جزاك الله خيرا. نعم. عنا يا أبا زيد، ولكن أخبرني، ما فعله أمير المؤمنين مع ولدنا زيد؟ هل صب له الماء ليغسل؟
لو كان زيد قد ذهب إليه وحده لفعل معه مثل فعله معي.
ولماذا؟
هي كرامة يا أم زيد. هي كرامة للوالد يا أم زيد.
نعم.
فلما أتممت غسل يدي، ناول أبو الحسن الإبريق والطست ولده ابن الحنفية وقال له:
يا بني، لو كان هذا الابن قد حضرني دون أبيه لصببت على يده الماء، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. قد صب الأب على الأب، فصب يا بني على الابن.
السلام عليك يا أماه، أين أنت؟ جئتك بخبر يسرك.
وعليك السلام يا ولدي، أنا هنا. أسرك الله بكل ما تحب، ما هو خبرك وكيف علمت أنه يسرني؟
أما جواب ثاني سؤاليك فإنه خبر عن أمير المؤمنين، وقد علمت أن سماع أخباره تسركم.
صدقت يا ولدي، وما هو خبرك؟ صدقت،
قد شهدت أمير المؤمنين خارجا وهو راكب على بغلته، فمشيت خلفه رغبة في النظر إليه، فإن النظر إليه يسرني.
يا ولدي بورك فيك، قد سمعنا حديث رسول الله أن النظر إلى وجه علي العبادة، وإلى أين صحبته؟
قد أبى أمير المؤمنين أن نصاحبه ونحن ماشين وهو راكب، فقد التفت إلينا وقال:
ألكم حاجة؟
لا يا أمير المؤمنين، ولكننا نحب أن نمشي معك.
فقال عليه السلام: انصرفوا، فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي.
فانصرفنا وقلوبنا والله ازدادت شوقا إليه يا أمه.
هذا والله يا بني من شديد تواضعه لله.
كيف يا أمه، وإنما هو تواضع لنا وأبى أن يذلنا ونحن نمشي حوله وهو راكب.
هداك الله يا ولدي، أولستم عباد الله؟ فالتواضع لعباد الله تواضع لله.
وفي مشهد آخر روى المؤرخون مستمعين الكرام أن دهاقين الأنبار ومزارعيها من المجوس لما رأوه وهو يمر بهم في طريقه إلى صفين ترجلوا وأسندوا بين يديه خضوعا وتعظيما، فقال لهم:
ما هذا الذي صنعتموه؟
إنه خلق اعتدنا عليه يا أمير المؤمنين.
أجل.
نعم، نعظم به أمراءنا.
فقال عليه السلام: والله ما ينتفع بهذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وتشقون به في آخرتكم، وما أخسر المشقة وراءها العقاب، وما أربح الراحة معها الأمان من النار.
إنما فعلنا ذلك ظنا منا أنه يسرك يا أمير المؤمنين. فمعذرة إلى الله وإليك إن كان قد أساءك يا أمير المؤمنين. المعذرة يا أبا الحسن.
كأنك لازلت متفكرا فيما رأيته اليوم من ملك المسلمين يا رجل.
يا رب المجوس، فلم أرى مثله ممن سبقهم من ملوك المسلمين وأمرائهم،
بل ولم نرى تواضعا للناس مثله من أحبار ديننا.
لقد رأيته ملكا لا كالملوك، يرتدي أبسط الثياب ومضرعة.
إي والله،
حدثني بعض من ذهب إلى الكوفة أنه قال عنها:
والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى.
قد سمعت من جارتنا كلاما عن الرجل ومساواته بين الناس أدخل قلبي حبه.
وما هو هذا الكلام؟ لما لم تحدثيني به من قبل؟
خشيت أن ترد علي بما أكره، أما اليوم فقد شجعني ذكرك له بخير.
حدثيني يا امرأة، حدثيني، كأني أجد ذكره يشرح صدري.
أنبأتني جارتنا أن ملك المسلمين كان يخطب يوم الجمعة، وقد جلس عنده الفقراء والعبيد والمساكين من الأعاجم والغرباء، فانزعج بعض رؤساء الكوفة وخاطبه قائلا:
يا أمير المؤمنين، أبعد هؤلاء الخملاء والأعاجم، لقد حالوا بيننا وبين وجهك يا أمير المؤمنين.
فزبره وقبح قوله وقال:
ويحك، أأطرد قوما غدوا أول النهار يطلبون رزق الله وآخر النهار ذكروا الله؟ أفأطردهم فأكون من الظالمين؟
وفي مشهد آخر مستمعينا رواه المؤرخون
ورد في الروايات المعتبرة عن أبي الحسن المرتضى عليه السلام أن حبيبه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بحب المساكين ومجالستهم والرأفة بهم، بل وبعموم المسلمين وحسن التعامل مع الناس جميعا.
وقد التزم سيد الوصيين بهذه الوصية المباركة طوال حياته، لا سيما بعد مبايعته للخلافة، ليبين بذلك للعالمين إحدى القيم والمثل العليا التي يعد الالتزام بها من سمات الحاكم الإلهي العادل.
وبذلك كان سلام الله عليه يوصي ولاته وأمته بشتى الصور بذلك.
ونكون مع بعض مشاهد هذه السيرة الغراء مستمعينا، فكونوا معنا.
يا أخا ثقيف، يا أخا ثقيف، مهلا، لدي حاجة إليك.
لبيك يا ابن سعد، السلام عليك، حاجتك مقضية، فما هي؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أراك خارجا من عند أمير المؤمنين، فما كان من أمره لك؟
قد رأيت عليك أثر الاستغراب عندما قال ما قال لي بحضور الناس قبل أن يخلو به، فأيقنت أنك سائلي عن الأمر.
صدق حدسك يا عبد الله.
نعم،
فقد استغربت قوله لك بحضور الناس، وقد استعملك على ولاية بانقيا القادسية من سواد الكوفة.
انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما، وإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي.
أثار استغرابي وصيته لك بمحضر الناس، ثم علمت أنه يريد أن يوصيك بغيرها عندما طلب أن تمر به قبل ذهابك إلى بانقيا، فماذا قال لك؟
هذه حاجتك إلي يا قيس إذن؟
أجل.
اعلم أن ما قاله في محضر الناس أراد منه أن يحث الناس على أن لا يستهينوا بأمر أداء الخراج لبيت المال. نعم، فلما دخلت عليه قال لي:
يا أخا ثقيف، إن الذي سمعته مني خدعة، إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل لأحد المساكين في درهم، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو مما يفضل عن النفقة.
فرجت عني يا أخا ثقيف، فرج الله عنك.
إن كان مثل هذا يسرك يا قيس، أخبرك بخبري لما استعملني أمير المؤمنين على جمع زكاة الأنعام من بادية الكوفة. قال لي موصيا:
يا عبد الله، انطلق وعليك بتقوى الله، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه مراعيا لحق الله فيه.
والله لقد أوصى بجميل الرفق بالعباد ورعاية حال المساكين، وعلمني ما أفعله في كل خطوة أخطوها بجمع الصدقات. نعم.
يا أبا حزام، إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟
إلى عين الماء، فقد جاء عامل أمير المؤمنين لجمع صدقاتنا.
ولماذا نزل الرجل عند عين الماء وقد اعتاد عمال من سبق أبي الحسن أن ينزل بين أبياتنا وكأنهم يتجسسون علينا لكي لا نخفي عليهم شيئا من أموالهم؟ كم كنت أتأذى من فعلهم.
والله لقد توثمنا خيرا من فعله، ودعوناه أن يدخل بين أبياتنا، فقال إن أمير المؤمنين نهاه عن ذلك.
ما أجمل هذا النهي، كأنه نهاه عن التجسس على أموالنا لكي نعطي ما نعطي عن رضا وطيب نفس. أنا قادمة معك لأرى ما يفعله عامل أمير المؤمنين.
لنذهب لنذهب يا أم حزام.
لنذهب.
السلام عليكم يا عباد الله.
وعليك السلام.
أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤده إلى ولي؟
عجيب قولك يا عبد الله، ما كان من قبلك من يخاطبنا بمثل هذا، بل كان يحصي أموالنا ويأخذ منا فوق ما وجب علينا.
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أخاطبكم بهذا، ولا أتجسس على ما عندكم من رزق الله.
وإن قال قائل منا ليس في أموالنا حق لله، فماذا أنت فاعل؟
لقد أمرني أمير المؤمنين أن أقبل قوله ولا أراجعه ولا أخفيه ولا أعيده إلا خيرا.
وبماذا أمرك أمير المؤمنين أن تفعله؟ مع من قال لك إن في ماله حقا لله؟
ها أنا أنقل لكم قوله عباد الله، فقد قال لي:
إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره لك. فقل يا عبد الله، أتأذن لي في دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه.
ومن لا يأذن لك يا عبد الله ويعطيك ما يعطي من حق الله بطيب نفس، وهو يرى هذه الرأفة والإكرام.
انطلق معنا يا عبد الله إلى أرضنا، انطلق معنا، فإن لنا جمالا ونياقا وجب لله علينا فيها حق.
هذه هي الجمال والنياق، هي مالنا، فاقبض ما شئت يا عبد الله، لك أن تأخذ لبيت المال الجياد، خذ حق بيت
لا
المال.
لا لا والله، لا والله يا أخي، لا والله،
ما أمرني بهذا أمير المؤمنين.
وبماذا أمرك أبو الحسن؟ قد أعلمناك أن راضون بما تقبض منها، قد أعلمناك.
نعم نعم صدقتما، ولكن مولاي أمرني أن أقسم المال قسمين، فأيهما اخترتم فلا أتعرض له، ثم أقسم الشطر الثاني قسمين وأخيركم أيهما اخترتم كان لكم. نعم، وهكذا حتى يبقى منها ما فيه وفاء لحق الله، فإن لم تطب أنفسكم به رددته عليكم. هكذا.
الله أكبر، الله أكبر، وكيف لا تطيب نفس من تكرمه بمثل هذا الفعل الكريم؟
خذ ما شئت منها يا عبد الله، خذ ما شئت، فقد طابت أنفسنا وحسب ما سمعنا، ولكني موصيتك بالرفق بها يا عبد الله.
والله قد أوصاني بهذه الأنعام أمير المؤمنين قبلك، إذ قال لي:
إذا قبضت زكاة الأنعام فلا توكل بها إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء منها، ثم ابعث ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر الله عز وجل. فإذا انحدر رسولك بها فأوعز إليه ألا يفرق بين ناقة وفصيلها، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك فصيلها، ولا يجهد بها ركوبا، وليورد النياق كل ماء يمر به، ولا يعدل بها عن نبت الأرض، وليرفق بها جهده حتى يأتينا بها غير مجهدات ولا متعبات، فنقسمها بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه.
وروى المؤرخون مستمعينا أن معاوية استدعى دارمي الحجونية بعد استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لها:
أتدرين لما بعثت إليك؟
لا يعلم الغيب إلا الله.
بعثت إليك لأسألك على ما أحببت عليا وأبغضتني وواليتيه وعاديتني.
أو تعفيني من الجواب؟
لا لا لا.
لماذا؟
لا أعفيك، أخبريني على ما أحببت عليا.
أما إن أبيت أن تعفيني فاعلم أنني أحببت عليا على عدله في الرعية وقسمته بالسوية.
ولماذا أبغضتني؟
أبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر، وطالبتك ما ليس لك بحق.
كفى 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 عن هذا، وقولي لما واليت عليا وعاديتني؟
واليت عليا على ما عقد له رسول الله من الولاء وحبه للمساكين،
حبه للمساكين
وعظامه لأهل الدين، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء وحكمك بالهوى.
يا هذه، وهل رأيت عليا؟ وكيف رأيتيه؟
أي والله رأيته، ولم يفتنه الملك الذي فتنك، ولم تشغله النعمة التي شغلتك يا معاوية.
وهل سمعت كلامه؟
نعم والله، كلام يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت صدى الطاس.
يا قيس بن سعد، قد سمعت أن عليا كان هشا وفيه فكاهة ودعابة لا تليق بخليفة المسلمين.
رحم الله أبا الحسن. نعم، كان كما كان رسول الله يمزح ويتبسم إلى أصحابه. أراك تلمز أبا الحسن تعيبه بذلك، أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة وطلاقة الوجه أهيب من ليث قد مسه الجوع. تلك هيبة التقوى، ليس كما يهابك الطغام.
وختاما نشكر لحضراتكم طيب المتابعة ورائع الاستماع.
تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، حيث نسعى في التعرف وفي كل لقاء من لقاءاته الثلاثين إلى أدب مما تذكره النصوص الشريفة من آداب الصيام وشهر رمضان، وهدفنا إن شاء الله العمل بهذه الآداب لكي نؤدي هذه الفريضة المباركة بالصورة التي يرضاها الله جل جلاله لنا، ونحصل بفضله على بركات شهره المبارك. تابعونا مشكورين. أيها الأحبة في كل مكان، أولى الآداب الشرعية التي ذكرتها الأحاديث الشريفة لاستقبال شهر رمضان المبارك هو أدب الاستعداد له ولصومه بالاستغفار ونظائره، مما يستجلب العبد به توفيق ربه الجليل لطاعته في شهره الفضيل. قال الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، قال الرضا عليه السلام لرجل في آخر جمعة من شعبان: إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلانيتك، وأكثر أن تقول في هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. أيها الكرام في كل مكان، وها نحن قد دخلنا شهر الله الفضيل، فينبغي أن نكون قد عملنا بوصية مولانا الإمام الرضا عليه السلام، وهيأنا قلوبنا له بالاستغفار، وطهرنا من الأحقاد وكل ما يشغل القلب عن بارئه عز وجل. وإن لم نتوفق لذلك في الأيام الأخيرة من شهر شعبان، فلنتدارك ذلك الآن، ونعزم على العمل بوصية إمامنا الرضا عليه السلام من تجديد التوبة والاستغفار وإبراء الذمة من الأمانات وتطهير القلب من الأحقاد وإخلاص النية لله عز وجل والتوكل عليه تبارك وتعالى. ويبقى أن نشير مستمعين الأحبة إلى أهمية الاستهلال لشهر الله الأكبر والأخذ بأدب أهل البيت عليهم السلام في ذلك، فقد روي أن الإمام المعصوم عليه السلام كان إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه يا أرحم الراحمين.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها.
رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح.
رمضان ربيع الأرواح، رمضان زمان الأفراح.
رمضان منار الإصلاح،
رمضان منار الإصلاح.
لدنيا الناس وأخراها
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها.
يا الغافل يا من أعاه
ألم الآثام وأشقاه.
رمضان أتاك ببشراه
فأعد لحياتك معناها. يا غافل يا من أعياه
ألم الآثام وأشقاه.
رمضان أتاك ببشراه
فأعد لحياتك معناها.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما قبال النفس بتقواها.
وتعالى يا عبد تعالى لنداء الرحمن تعالى.
وتعالى يا عبد تعالى لنداء الرحمن تعالى.
وكفاك يمينا وشمالا، وكفاك يمينا وشمالا،
وكفاك يمينا وشمالا.
نظراتك ترنو لهداها.
رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما قبال العبد إذا
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة أخبارية استهلها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على أن برنامجها النووي ملتزم بالقوانين الدولية وبموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين في عملية طعن بطولية نفى